وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. والمراد هنا من الواقع الوارد في هذا البيت من الشعر حينما قال: من ذات الأوضاح التي لا تنتقم. هو الأولى يا أولى، حينما قال أحدها قول السيئين بحيث يشار إليه إشارة حسية. فالمراد من الوضع الذي تكلمنا عنه وقلنا الجسم عند المتكلم السؤال من ذات الأوضاع التي لا تنبتين ترى. المراد من الوضع هو الوضع بمعناه الأول، لا الوضع بمعنى جزء المقولة ولا الوضع بمعنى تمام المقولة. ب عند المتكلم السؤال من ذات الأوضاع التي، هكذا التي ترجع إلى نفس الشعر، التي لا تنتقم. فالجسم مركب عند المتكلمين من ذات أوضاع، تلك الأوضاع تلك الأجزاء الحسية وهي الجوهر الفرد الموصوفة بأنها لا تنتقم. يعني أن الجسم مركب من أجزاء صغار، تلك الأجزاء الصغار المعبر عنها بالجوهر الفردي لا تنقسم، أي لا تتجزى، وهو المراد، وهو العبارة المذكورة: الجزء الذي لا يتجزى. التي لا تنقسم أصلا، التي لا تنقسم هذه الأجزاء أصلا. ما المراد من كلمة أصلا؟ جاء ليفسر لنا هذه الكلمة أصلا. لا تقتن هذه كلها تفاصيل وتفاسير لكلمة أصلا، التي لا تنقسم أصلا. لا تقتن أي لا تقسيما خارجيا يوجب التجزية والفك. لمن؟ لتلك الأجزاء التي هي الجوهر الفرد. فالجوهر الفرد الذي يترتب منه الجسم المثير، الذي يترتب منه الجسم البسيط. وعرفنا الجسم البسيط كفطرة من ماء، هي مركبة من عناصر مائية أو قدر من التراب، ومركب من أجزاء وعناصر ترابية. أما ما كان نتيجا وخليطا من عناصر مختلفة كبدن الإنساني فلا يسمى بالجسم البسيط. فالجسم البسيط كفطرة من الماء. الذي يعتقد المتكلم أنها مركبة من أجزاء لا تتجزا. لا تقتل، يعني أن هذه الأجزاء وهي الجواهر الفردية لا تنتقل لا تقسيما خارجيا. فالجوهر الفرد لا يمكن تقسيمه إلى قسمين أو أقسام. لا تقتل بأقسامه، أي بأقسام التفكيك التفكيك، أي بأقسام التجزية التفكيك الخارجية. بأقسامه، لا تقتل بأقسامه. ما هي أقسام التجزية الخارجية الفكية؟ جاء ليبينها، أي طعن، أي لا نتمكن أن نقطع الجوهر الفرد خارجا إلى قطعتين بواسطة سكين أو بواسطة آلة قطاعة.
لا خيط عن وكثرا، وكذلك لا نتمكن أن نكثر ذلك الجوهر الفارغ، ولا حقا ولا يمكننا أن نفرغ ذلك الجوهر الفارغ. هذه أقسام التجزية الخارجية. ولا وهنا يعني وكذلك لسنا قادرين أن نقسم الجوهر الفرد تقسيما وهميا، ولا وهما بقسميه أي بقسمي التقسيم الوهمي أي بقسمي التقسيم الوهمي بقسميه أي ما هو أبسط التقسيم الوهمي قسمه المصنف إلى قسمين، فقال تارة يقسم الشيء وإن كان واحدا بلحاظ ما عرض عليه من العوارض المختلفة، كتقسيم قطعة من الورق بلحاظ سوادها وبياضها، فتقول هذه الورقة يمكن أن تقسم وإن كانت واحدة فعلا بالفارغ، يمكن أن تقسم بالحاظ الوهمي إلى قسمين، فتقول هذا جانبها الأبيض وهذا جانبها الأسود، فتقسم ذلك الجوهر ذلك الجسم كالورقة إلى قسمين، إلى جهة سوداء وإلى جهة بيضاء، فهنا تقسم الشيء والجسم بلحاظ العوارض التي عرضت عليه القارة المستقلة غير المتصرمة، وتارة يقسم الشيء بالتقسيم الوهمي وإن كنا لم نقسمه خارجا بلحاظ ما يحاذيه من الأمور، كتقسيم الورقة نفسها لو لم تكن قد عرض عليها السواد والبياض، بل كانت ورقة واحدة بيضاء فرضا، فإننا نقسمها إلى قسمين بلحاظ ما يحاذيها من جانبها الشمالي وجانبها الجنوبي، جانبها الكذائي وجانبها الكذائي، فتقول هذه الورقة بلحاظ محاذاتها في جانبها الشمالي لزيت هي قسم، وبلحاظ محاذاتها في جانبها الجنوبي لعام فهي قسم آخر، فتقسم الورقة بلحاظ عرضين غير مستقلين غير قارين أبسط. هنا اصطلح قار للقار وغير القار. القار عبر القار قلنا البياض والسواد من الكيفيات القارة التي فرضناها على الصفحة على الورقة، وغير القارين لأن الورقة تتحرك فتتبدل المحرك، فلأن الورقة بما هي تتحرك فقد تتبدل المحاذاة، فبينما كان يحاذيها في جانبها الشمالي في جهتها الشمالية زيت، إذ أصبح يحاذيها عام، وبينما كان عام يحاذيها في جانبها الجنوبي أصبح يحاذيها في جانبها الشمالي، فعبر عن الأمور الخارجية لأنها بتغير الورقة وبتحديث الورقة تتبدل المحاذاة، عبر عنها بالأعراض غير القارة. وتارة هذا بالحاضة العربية، هذا سواء كانت العوارض مستقلة قارة كالبياض والسواد أو بالحاضة المحاذاة وهي العوارض غير القارة. وتارة نلحظ الصفحة نلحظ الورقة لا بلحاظ، وتارة نلحظ الورقة البيضاء بما هي بيضاء لا بلحاظ،
لا بلحاظ محاذاتها وعدم محاذاتها للأمور الخارجية. فوهمنا يقول ويتمكن أن يتصور أنها بقسمين أو ثلاثة أو أربعة
هي الورقة المعينة. الوهم يقول هذه الورقة بغض النظر عن المحاذاة وبغض النظر عن ما فيها من الألوان.
يتمكن الذهن بلحاظ وهمه أن يقسم هذه الورقة لا تقسيما خارجيا بل تقسيما تصوريا وهميا إلى قسمين أو أكثر.
واقع عبارة أقرأ بسيطة.
ولا وهما يعني وتلك الأجزاء التي لا تتجزأ لا يمكن أن تتقسم بلحاظ الوهم بقسمين أي ما هو أي ما هو بسبب أو بسبب عامل كاختلاف عرضين
طارين بسبب عامل يعني بسبب كون الورقة تحمل سوادا وبياضا
أي بسبب كون الورقة بسبب كون الجسم الذي نتكلم عنه يحمل عرضين مختلفين قارين كون سواد وبياض على ورقة فنقسم الورقة بلحاظ سوادها وبياضها. حتى توجد العبارة أي بقسمين أي ما هو بسبب هذا أحد القسمين بسبب حامل أو بسبب حامل يعني بسبب حامل يعني بسبب أمر يحمله ذلك الجسم والذي يحمله ذلك الجسم هو السواد والبياض المفروضين فيما في الورقة بل بسبب حامل كاختلاف عرضين وهما السواد والبياض على الصفحة باختلاف عرضين قارين
السواد عرض قار سيدية قارة وليس متفقنة سيالة مثلنا وكذلك البياض
بل هذا أحد التواجد هذا كل قسم وحسرها أو بذل أو غير قارين
غير قارن مثلنا يعني بسبب عامل خارجي وليس بداخلي تكوني الصفحة بيضاء
لم يصل فيها شيء في ذاتها غير البياض لكن نقسمها بلحاظ عرضين غير قارين وهي المحاذاة الخارجية لزيد في الشمال في جهة شمال الورقة ولعمر في جهة جنوب الورقة بل كاختلاف عرضين قارين أو غير قارين كالجسم بلحاظ محاذاته لهذا الجسم فنقول الجهة الشمالية لأنها تحاذي الشيء في الشمال والجهة الجنوبية. واضح العبارة؟ هذا أحد القسمين. ماذا الجهة اثنين؟ هذا أحد القسمين التقسيم الوهمي. القسم الثاني وما ليس بسبب حامل وقد نقسم الجسم لا بسبب حامل يعني لا بسبب يحمله وهي العوارض بل نقسم الصفحة الواحدة البيضاء بلحاظ وهمنا إلى قسمين أو أكثر بغض النظر عن المحاذاة التي قد تكون للصفحة البيضاء بلحاظ الأجسام الخارجة عن هذا الجسم وما ليس بسبب حامل وهو القسم الثاني من التقسيم الوهمي وهو في صفحة بيضاء لم نلحظ المحاذاة التي تكون لها إلى الخارج فلا بلحاظ نفسها تقسم لأنها بيضاء وليست بيضاء وسوداء ولا بلحاظ المحاذاة لأن غضبنا النظر عن المحاذاة الخارجية لكن الوهم مع ذلك يقول هذه الصفحة البيضاء يمكن تقسيمها إلى قسمين أو أكثر ولا فرضا
هذا كان التقسيم الوهمي فأولا التقسيم الفقهي الخارجي، وثانيا التقسيم الوهمي في عقيدة الثنائي. ثم جاء ليقول: ولا يقسم الجوهر الفرد، وهو الجزء الذي لا يتجزا، الذي يقول به المتكلم تقسيما عقليا ايضا ولا عقلا ولا فرضا. ما المراد من الفرض؟ جاء ليفسر لنا الفرض بقوله: اي ما هو بفرض العاقل مضطر حتى يدخل الخيال ويدخل الوهم وتدخل هذه الامور. أردنا من عدم تقسيم الجزء الذي لا يتجزا الفرض بمعنى الفرض العقلي، وهو أن العقل يقول كل جسم قابض للتقسيمات غير المتناهيات، هكذا يقول الحكيم. لكن المتكلم يقول: العقل لا يتمكن أن يتكلم بهذا الكلام، ويقول أن كل جسم وإن وصلنا إلى مركبة جزئه الذي لا يتجزى هو قابل للتقسيمات العقلية لا متناهية،
ولا فرضا أي ما هو بحق أي ما هو بفرض العاقل كليا، كأن يقول العاقل كل جزء من أجزاء الجسم قابل للتقسيمين غير المتناهين. فالتقسيم العقلي يكون كليا، والتقسيم الوهمي يكون جزئيا.
كيف يكون جزئيا؟ تقول: هذه الصحة قابلة للتقسيم إلى قسمين، هذا جزئي. التقسيم العقلي كلي، كل جسم قابل للتقسيم أو ليس قابلا للتقسيم، ولذلك كليا عند الحاضر أصل العقلي الكلي.
كما أن الانقسام الوهمي ما هو بتوصل الوهم جزئيا وقد يفعل هذا التوجه. نحن الآن يقول المصنف: جعلنا
ما يقسمون بلحاظ الأرضين القارين وغير القارين كالمقاسات الخارجية،
جعلناه من أقسام الوهم. وكلنا
يقول: لكن بعضهم جعل هذا من أقسام التقسيم الخارجي الفردي لا من أقسام التقسيم الوهمي.
أقرأ عنوان: وقد يجعل ما باختلاف عرضين. ما هو التقسيم الذي كان باختلاف عرضين؟ حينما قلنا بسبب حامل باختلاف عرضين قارين أو غير قارين. ما بدنا نقوله؟ يقول: قد يجعل هذا الذي جعلناه نحن من أقسام التقسيم الوهمي، قد يجعل كما جعله البعض من أقسام التقسيم الفردي الخارجي. وقد يجعل ما باختلاف عرضين قارين أو غير قارين مقابلا للوهمي، يعني مقابلا للوهمي، أي جعلوا هذا البيت قسما من التقسيم الخارجي.
إن كنت قبل إن كنت اكتب شيء على وجه السرعة بيانا للموضوع. إن كنت كيف جعلت الوهمات؟ كيف جعلت الوهمات
يقسم الجسم إلى أجزاء غير متناهية، والحال أجزاء الجسم من الأمور الخارجية والوهم يدرك المعاني الجزئية كحب زيد وبغضه وهذه الأمور يدركها الحس المشترك، الحس المشترك. ولو فرض إدراك وهمي لها فالتقسيم لهذه الأجزاء والصور الجسمية يكون بواسطة القوة المتخيلة المعبر عنها بالقوة المتصرفة التي إن كانت تحت قيادة القوة الواهمة يقال لها المتخيلة، وإن كانت تحت قيادة العقل يقال لها المفكرة، لأن الحس المشترك يدرك هذه الصور ثم يحولها إلى قوة الخيال ثم القوة المتخيلة تأخذ هذه الصور وترتبها مع بعض أو تقدمها. فإذا إدراك أجزاء الجسم أمر يرجع إلى الحس المشترك وليس مما يرجع إلى الواهمة، ولو سلمنا أن المدرك للأجزاء هو الوهم، لكن المقسم لهذه الأجزاء والمتصرف في هذه الأجزاء القوة المتخيلة لا الواهمة. هذا هو القصة. نقرأ القصة ثم نأتي إلى الجواب. إن قلت هنا شبهة ودقة في التغيير، إن قلت الوهم مدرك للمعاني الجزئية، الوهم مدرك المعاني الجزئية لا الصور والوجودات الخارجية، الجزء وجود الخارجي هذا لا يدركه الوهم، يدركه الحس المشترك. فكيف جعلت الوهم يقسم الجزء الذي لا يتجزأ أو لا يقسم؟ أصلا الجزء الذي لا يتجزأ ليس من شأن الوهم، هذا من الأمور العينية الخارجية، والوهم فاده أن يتدخل في الأمور والمعاني الجزئية كالحب والبغض وما تشابه هذه الأمور. بل الوهم مدرك للمعاني الجزئية، ولا شك ولا ريب أن أجزاء الجسم في أجزاء الجسم وهي الجوهر الثالث الذي تكلمنا وقلنا أنه يتجزأ أو لا يتجزأ ليس من المعاني، الجزء الفرق ليس من المعاني بل هو من الصور والوجودات الخارجية، ليس من المعاني بل هو من الصور والأجزاء والوجودات الخارجية. فليس الوهم مدركا،
فليس الوهم الذي فعله أن يدرك المعاني الجزئية، ليس الوهم مدركا لها أي لأجزاء الجسم، أي لأجزاء الجسم. واضح العبارة؟ فكيف يكون الوهم
مدركا قاسما بمعنى متقسما، قاسما إياها أي للأجزاء.
فكيف يكون الوهم متقسما لتلك الأجزاء الفردة أو ليس متقسما لها؟ أصلا وبتاتا الجزء ليس من شأن التقسيم الجزئي، وعدم تقسيمه ليس من شأن الوهم، شأن الوهم التدخل في المعاني الجزئية.
سلمنا يعني ولو سلمنا أن الوهم مدرك للأجزاء،
يعني يتمكن أن يدرك أجزاء الجسم فيقسمها أو لا يقسمها،
لكن القاسم يعني لو تنزلنا وقلنا أن الوهم لم يهاد الحق أن يقسم الأجزاء أو لا يقسمها، لكن المقسم ليس هو الوهم بل هو الكسر المشترك كما كتبنا، لكن المقسم المتصرف هو المتخيل، هو القوة المتخيلة لا الواهم.
واهم العبارة لا القوة الواهمة، هذه هي الفكرة. واهم العبارة اكتب الجواب حتى نقرأه تطبيقا. والجواب ما قاله
صاحب المحاكمات من أن الوهم حاكم على القوى الحسية
وسلطانها،
بمعنى أن الحس المشترك والخيال والحافظة والمتخيلة للوهم نحو تصرف في هذه القوى، لأن الوهم هو المرتبة النازلة من العاقل، فالقوة الواهمة تستخدم القوة المتصرفة، وإذا دخلت تحت استخدام الواهمة يقال لها المتخيلات.
وكذا الحس المشترك تحت استخدام
القوة الواهمة، فإذا حتى ولو كان الحس المشترك هو المدرك للصور الجزئية، فكأن المدرك لها هو الواهم، أي كأن الواهمة بواسطة وسبب ما لها، أي كأن القوة الواهمة بواسطة وبسبب ما لها من القوى
هي التي
تستخدم تلك القوى فتدرك بواسطتها الصور الجزئية
واحد عبارة بأن تستمر في العبارة الجواب على أنه وإن كان الحس المشترك أو المتخيل هي التي تدرك الصور الجزئية والأمور الجزئية لكن لما كان هذه القوى كالحس المشترك والمتخيل تحت استخدام القوة الواهمة ففعل هذه القوى في الحقيقة هو فعل الواهمة لأنها تحت استخدام الواهمة كما وأن فعل الباصرة فعل النفس فعل الذائقة فعل النفس وكذا جميع القوى كلها ترجع للنفس لأنها بواسطة النفس تفعل هذه القوى هذه الأفعال فكذلك كأنه العقل في مرتبته النازلة وهو الوهم يستخدم هذه القوى فهذه القوى فعلها فعل الواهمة أقرأ العبارة تقريبا
صاحب المحاكمة القصر على كل في حداث المحاكم الذي كتب بلسان أخرج للجواب والجواب كما في المحاكمات أن الوهم هو الحاكم على القوى الحسية هذه القوى الحسية من الحس المشترك والخيال والحافظة والمتخيلة الحاكم عليها والسلطان لها هو الوهم وسلطانها كما أن العقل أكثر تتبع عبارة حتى توضح لنا المطلب
هاي القوى الحسية الأربعة أقرأ هاي القوى الحسية الحس المشترك والخيال والحافظة والمتخيلة
بيان هذه الأمور سيئة الطبيعية هذه التوجه ما هي الحس المشترك وكيف يفعل ما هي المتخيل إلى سيئة الطبيعية تتبع عبارة حتى تكون مقدمة توجيهية لما يفعل
هنا قال كما أن العقل سلطان القوى العقلية
وفي الأولى هنا تتحدث فإن النفس الناطقة في مرتبتها العالية تدرك الكليات ففي هذه المرتبة تكون سلطانا للقوى العقلية أبدا بدون كتابة النفس في مرتبة درس الكليات وهي مرتبتها العالية تكون سلطانا للقوى العقلية النظرية والعملية كما سيتبين هنا
فيقول الوهم لا تتعجل كيف يكون الوهم سلطانا لهذه الامور فتكون افعال هذه الامور الحسيه هي افعال الوهم
هذا ليس بعجيب لان هناك مثال له وهو ان العقل في مرتبته الحاليه تكون سلطانا للقوى العقليه ما هي القوى العقليه اكتبوا
والقوى العقليه التي النفس في مكتبتها الحالية تكون سلطانا لها، تكون سلطانا لها،
هي العقل بالقوة،
هي العقل بالقوة،
والعقل بالملكة، والعقل بالفعل، والعقل المستفاد،
والعقل المستفاد،
وهذه هي مراتب العقل النظري الأربعة،
وهذه هي مراتب العقل النظري الأربعة.
وأما التجلية، التجلية والتخلية، وأما التجلية والتخلية والتحلية
والتحلية
والفناء والفناء، فهذه مراتب العقل العملي.
فالنفس في مكتبة إدراكها للكليات تكون هي الحاكم على هذه، تكون هي الحاكم على هذه القوى العقلية الثمانية جميعا جميعا.
قد يوجهون بعض الروايات، قد يوجهون بعض الروايات والآيات على ضد النظريات، لكنها نظريات تحتوي.
كما أن أكثر، كما أن العقل سلطان القوى العقلية التي ذكرناها الآن، فسائر القوى الحسية، فسائر القوى الحسية، رجعنا إلى مسألة الوهم، هاي تنظير غير دولة. كما أن العقل هذا تنظير لمقامنا، وهو كيف يكون الوهم سلطانا، فتكون أفعال القوى الحسية الأربعة هي أفعال الوهم. فسائر القوى حسية، الحسية الحسية الضربة، فسائر القوى الحسية كالحس المشتركي، كالحس المشترك والخيال والمتخيل إلى آخره، آلاف الوهم.
وإذا كانت آلاف الوهم فأفعالها أفعال الوهم. واحد وثلث
أرسل. فكما وأن كل القوى هي آلاف الناس، فكما أن كل القوى هي آلاف الناس وأفعالها أفعال الناس، فكذلك القوى الحسية آلاف الوهم فأفعالها أفعال الوهم.
واحد وثلث النفس الناطقة هي العقل. النفس الناطقة المدركة للكليات هي النفس في مكتبتها العقلية.
فهو أي الوهم مدرك للمعاني والصور.
يقول فإذا لا مانع من أن نقول أن الوهم كما وأنه يدرك المعاني الجزئية، هو أيضا المدرك للصور والأمور الجزئية كالجزء الذي يتجزأ أو لا يتجزأ، لأن إدراك الصور الحسية هو إدراك الوهم.
فالصور مدرك للمعاني والصور معاني، والقاسم يعني والوهم هو القاسم أي المقسم للجسم، أي المقسم للجسم والمفصل، وهو الذي يفصل الصور، وهو كما وأنه يقسم الصور، يفصل الصور ويربط بعض الصور ببعض ويجمع بعض الصور وإلى آخره. والقاسم والمركب، يعني شنو المركب؟ يعني وهو المركب للأجزاء التي تكون للجسم، فيرتبها تارة ويقسمها تارة أخرى.
بل التحقيق أن الحكم في القضايا والإدراك والقسمه كلها لله.
ثم جاء ليترقى ويقول تاره نقول القوه العاقله، تاره نقول القوه الوهميه، تاره نقول القوى المختلفه كالحس المشترك والمتخيله و هذا اذا نظرنا الى كل قوه بما هي. وفي الحقيقه كل هذه الامور ترجع الى النفس موكلنا، فاذا كل هذه الافعال هي افعال النفس بواسطه حالاتها من القوى المختلفه.
بل التحقيق يعني بل ان الحق في التعبير ان نقول ان الحكم في القضايا والادراك والقسم كلها للنفس، لكن النفس لا تعمل في المحسوسات بعمل الا وللوهم مدخل فيه. ولكن النفس لا تعمل فيما في المحسوسات امرا الا بواسطه الامر على المحسوسات وهو الوهم.
كما وان النفس لا تعمل في المعقولات شيئا الا بواسطه الامر على المعقولات وهي النفس في مقدرها العاليه وهي قول النفس عاقله.
فاذا كلها افعال النفس، لكن النفس تفعل الافعال بواسطه الاتها صدقا لما يناسب المقام. بل لا تعمل في المحسوسات في الامور المحسوسه بعمل الا وللوهم مدخل فيه، يعني الوهم هو سلطان المحسوسات والنفس هي سلطان الكلي. واحد مثلا فكل ما ينسب للقوة المتخيلة او المحس المشترك هو منسوب للوهم، وما ينسب للوهم هو منسوب للنفس بما هي نفس. انتهى كلام صاحب المحاكمات. هذا نقل عن كتاب المحاكمات. ثم جاء المصنف ليقول وما احسن هذا الكلام الذي قاله صاحب المحاكمات، وما سماه صاحب المحاكمات تحقيقا حقيق بالتقييد. يعني والكلام الذي تكلم به وقراناه الان كلام لطيف وكلام لطيف، لكن ليعلم ان مسؤوليه الوهم في عمل الناس قد عرفت. يقول لكن يجب ان نعرف شيئا من الاشياء، وهو أن النفس حينما نقول لها حكم السلطان بالنسبة إلى القوى ليس كحكم ملك على رعيته، فإن أفراد الرعية أفراد في وجودات عينية خارجية لا ربط لوجودهم بوجود السلطان، يمتثلون أمر السلطان، فبينهما عزلة وتباين. لكن الأفراد تمتثل أوامر السلطان، لكن المقام هنا بالنسبة إلى النفس وقواها كالمتوهمة وما شاكلها ليس من هذا القبيل، ليس من باب العزلة، ليس من باب التباين، لأن هذه القوى هي النفس بمرتبة من مراتبها، لكن ليعلم أن مدخلية الوهم، لا تتصور أن الوهم يمتثل أوامر الناس وهو كأجنبي كقهندي يمتثل أمر قائده، ليس الأمر كذلك. ليعلم أن مدخلية الوهم في عمل النفس، يعني حينما يمتثل أمر الناس ويكون مستخدما للنفس، ليس كمدخلية خادم مباين في عمل مخدوم مباين، كجندي يمتثل امر قائده او شعب يمتثل امر حاكمه. واضح؟ ليس من هذا الباب، ليس بينهما تباين، بل القوى كلها هي قوى النفس، فهي النفس في مرتبه من مراتبها. بل ليس للقوى المختلفة من واحدة من متوهمة ومتخيلة وغيرها من القوى شأن إلا وللنفس معها إلا وللنفس مع تلك الكواسان. وهذا ثلث كل ما هو من فعل المتوهنة ومن فعل الناس، لأن المتوهنة إحدى القوى الراجعة إلى النفس، لكن ليس كل ما هو من فعل النفس هو من فعل المتوهنة، لأن للنفس قوى أخرى كالقوى العاقلة وليس للواهنة هذه القوى. فكل ما هو من فعل الواهنة هو من فعل النفس، وليس كل ما هو من فعل النفس هو من فعل المتوهنة، لأن النفس قوى أخرى كالقوى العقلية. أقرأ عبارة: بل ليس بالقوى شأن إلا وللنفس معها مع تلك القوى المختلفة شأن، وللنفس شؤون كإدراك الكليات والأمور العقلية، وللنفس شؤون ليس للقوى كالواهمة والمتخيلة والحس المشترك وما شاكلها معها مع النفس شأن. واحد عبارة: فالنفس أصل مخفور، النفس هي كل القوى، النفس هي كل هذه الحقائق. فالنفس أصل محسوب للقوى، كتبوا هنا إشارة، فالنفس أصل محسوب للقوى يا قوى، هاي القوى اللي ذكرناها من الواهمة والمتخيلة إلى آخره. فالنفس أصل محسوب للقوى، وهذا إشارة للوحدة في الكثرة، يعني هذه وهذا إشارة للوحدة في الكثرة، للوحدة مع كونها كثرة وقوى متعددة وقوى مختلفة هي في الحقيقة هي النفس لا شيء آخر. فهذه الكثرة ليست إلا تلك الحقيقة الواحدة وهي حقيقة النفس. بس وسيأتي في مباحث النفس ماذا سيأتي؟ أن النفس في وحدته أو في وحدتها كل القوى. النفس إذا نظرنا إليها من جانبها الواحد بما هي نفس بغض النظر عن المراتب هي كل القوى. واضح؟ وسيأتي في مباحث النفس أن في عفوا وسيأتي في مباحث النفس أن النفس في وحدته أو وحدتها ما هي النفس؟ كل القوى. وأكتبوا عبارة: هذا إشارة إلى الكثرة في الوحدة، هذا إشارة تبوا عبارة إلى الكثرة في الوحدة، يعني هذه الكثرات هي علم تلك الوحدة وهي الناس. الكثرات يبدو سبيل العبارة لحد الآن مع انتهاء لدى الجمهور. هذا الجسم الذكير الذي قال المتكلمون أنه يتألفون ينكرون من أجزاء لا تتجزى، لكن هذه الأجزاء وهي الجوهر الفرد التي لا تتجزى متناهية. واحد مثلا نفرض أن جسما كفطرة من ماء، نفرض أن جسما كشيء معين بسيط، هذا وإن تألف من أجزاء لا تتجزى لكنها تقف إلى حد، يعني ألف هي مئة ألف هي مليون أو أكثر من ذلك لكنها تنتهي. بل مع انتهائها أي انتهاء الأجزاء التي لا تتجزى، لدى الجمهورين من المتكلمين، يعني جمهور المتكلمين أي أكثر المتكلمين وقاطبة المتكلمين، إلا ما ندر منهم مع كونهم ذهبوا إلى الجزء الذي لا يتجزى لكنهم قالوا أنه متناهي. يعني في كل جسم الأجزاء التي لا تتجزى بعدد معين لدى الجمهور من المتكلمين، عندهم أي عند الجمهور من المتكلمين، فالجسم عندهم أي عند الجمهور من المتكلمين منفصل بالفعل، لماذا قيدنا بالفعل؟ يعني بالفعل الجسم المعين البسيط مركب من أجزاء وجواهر فردين، كل جزء فرد وغير الجزء الثاني اجتمعا معا. ففي الحقيقة هذا الجزء منفصل بعضه عن بعض لنا. نحن لضعفي قوتنا وبصرنا لا نتمكن من مشاهدة كل واحد من الأجزاء على حدة. لما اجتمعت بحسب الظاهر الحس ما تمكن أن يشاهد الجسم بأجزاء كل جزء هو جزء على حدة لم يختلط الثاني وإنما اجتمع معه. لكن في الحقيقة بالفعل لا بالقوة.
بالفعل يعني الآن بحسب الواقع كل جسم المسيح هو منتقل إلى أجزاء لم تتجزأ.
كلمة بالفعل في مقابلة القوة وهو قول الحكمان.
الحكمان يقولون أيضا الجسم ينتقل إلى أجزاء لا تتجزأ إلى أجزاء
تتجزأ لكن بالقوة. يعني الجسم حقيقة واحدة بسيطة عند الحكمان. يعني الجسم حقيقة واحدة بسيطة عند الحكمان. سيرى الحكيمون أن هذا الجسم الواحد البسيط ولو كان قطرة من ماء قابل لكي يتقسم تقاسم إلى أقسام لا نهاية لها ولو بحسب الواهي وكذلك. فإذا التقاسيم التي يقول بها الحكيم هي بالقوة. يعني الجسم بالفعل هو حقيقة واحدة لا تقسيم فيه لا تعدد فيه وإنما هو قابل لوجود الأبعاد أن يتقسم. لكن بناء على قول المتكلمين بالفعل ومنتقل لأنه مركب من أجزاء كل جزء لا رفع له بالجزء الآخر فهو بالفعل كثير متعدد. بلي فالجسم عندهم منفصل بالفعل منفصل إلى أجزاء متناهية يعني قطرة من الماء نفرضها مركبة من ألف جوهر فرد. بل لا اتصال بين تلك الأجزاء. كل جزء وكل جوهر إنسان هو جزء لا ربط له بالجزء لم يتحد معه ولم ينفعل معه لكي تستذهب هويته بل هو واحد وجوهر اجتمع مع جوهر آخر فتختل الجسم. لا اتصال بينها أي بين الأجزاء التي لا تتجزأ في الحقيقة وإنما هو أي الجسم الجسم البسيط متصل بالحس يعني بحسب الحس والتصور الإنساني. يعني كيما ننظر إليه بحسنا نتصوره شيئا واحدا لكنه في الحقيقة فيه وعند التأمل هو أجزاء متعددة فهو منفصل بالفعل. بل وإنما هو متصل في الحس أي بحسب الحس والتصور الإنساني ولا ينقسم الجسم البسيط إلا على مواضع الانفصال أبصر جسم جواهر متعددة فهناك الجواهر التي هي اتحدت وصارت وشكلت جسمان بينها مواضع انفصال وليس بينها. يعني حينما نريد أن نقطع الجسم البسيط في الحقيقة نحن نفرض 20 جزء منها إلى هذا الجانب وعشرين أو 30 إلى ذلك الجانب. فآلة القطاعة تنزل على من؟ على موارد الاتصال بين هذا الجزء وذلك الجزء فتقطع موضع الاتصال لا أنها تأتي على الجوهر بنفسه الفرد فتقطعه قسمين
واحد وثلاث.
فإذا يقول ولا ينقسم الجسم البسيط إلا على مواضع الانفصال. يا موارد الانفصال الحاصلة بين كل جزء وجزء آخر وهذا أيضا أكثر وهذا يراد وكون الآلة القطاعة إنما تأتي وترد على مواضع الانفصال ولم ترد على الجوهر الفرد في بعض الأحيان فتقطع من الثين. غريب من غرائب مذهبهم أي من غرائب مذهب جمهور المتكلمين. يعني كلام غير صحيح وعبارة يعني يقول القالة القطاعة حينما ترد لا تعرف مواضع الانفصال لعلها تقطع الجوهر الفرد بنفسه. لكن حسب الظاهر ما تصوره من الغرابة ليس جوهر لأن ذاك يقول حتى ولو أنت وضعت السكينة في أي موضع لا تؤثر على الجوهر بما هو الجوهر، وإنما تنزل بطبيعة الحال على من على موارد الانتقال. واضح؟ فهذا ليس بغريب، لكن كيف جعله من الأمر الغريب لا أعلم. بل ومذهب من يقول بنظير قولهم، ومذهب من يقول بنظير قول جمهور المتكلمين، وهو النظام وذي مقراطي، وهو النظام وذي مقراطي بخلافه. يعني شو بخلافه؟ يعني بخلاف هذا القول. شو بخلاف هذا القول؟ يعني أن الجسمين مع كونه مركبان من أجزاء لا تتجزأ، لكنه يتألف من أجزاء لا تتجزأ ليست واقفة على حد، واضح العبارة؟ لكنه يتألف من أجزاء لا تتجزأ ليست واقفة على حد. هنا خذنا أن على مسلك المتكلمين كانت القطرة من الماء مثلا تتألف من ألف جوهر فاسد، لكن النظام يقول تتألف من أجزاء لا حد لها. واضح؟
بلي. وما سيثبت بخلافه في قول الحكماء فإنه ينقسم الجسم، كيفما ورد القسم
لكن بناء على قول الحكماء ينقسم الجسم كيفما ورد القسم،
يعني أينما تضرب سواء ضربت على محل الانتقال أو ما ضربت على محل الانتقال، لأن الجسم شيء واحد دقيق مولانا. فحينما تضعوا الآلة القطاعة تقطع الشيئات أينما وقعت، لا أنها تقع على موارد الانتقال، لأنهم يرون الجسم حقيقة واحدة بسيطة لم تتألف من أجزاء لا تتجزأ. بخلافه في قول الحكماء فإنه أي الجسم على نظر الحكماء كيفما وردت القسمة، واضح؟ مع انتهائها هذا ما قال دخل. ومذهب من يقول بنظير قولهم، هذا هو مذهب من يقول بخلاف الحكماء الذين قلنا بمقالتهم أنها ليست هكذا، أو لا مع انتهائها، هذا مذهب من يقول بنظير قولهم، أو لا مع انتهائها انتهاء الأجزاء، أي أن الجسم يترتب من أجزاء لا تتجزأ لكنها لم تكن منتهية، وهذا لدى النظامي، يعني وهذا القول هو مذهب النظامي، فإن النظام وأتباعه يقولون بترتبه، أي الجسم بترتب الجسم عفوا من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية، واضح العبارة؟ غير متناهية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.